بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، يسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بأخينا الفاضل قلت الشيخ محمد عبد الهادي حفظه الله تعالى، إمام وخطيب مسجد السنة الكبير بمرسيليا، مسجد السنة الكبير بمرسيليا. وكما عرفت بالشيخ في الأسبوع الماضي، فالشيخ حفظه الله تعالى له جهود معروفة في مرسيليا بنشره للسنة وذبه عن السلفية والدعوة إليها، والحمد لله تصدى كذلك لأهل البدع والأهواء عندنا من إخوان والتبليغ وخوارج وأحباش وغيرهم من الفرق الضالة. وإن شاء الله تعالى موضوعنا الليلة، موضوع الشيخ الليلة إن شاء الله تعالى، هو شرح حديث العرباض ابن سارية. فليتفضل الشيخ حفظه الله تعالى مشكورا ومأجورا إن شاء الله، فتفضل بارك الله فيكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي بالله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنها لفرصة سعيدة ألتقي فيها معكم على ذكر الله تعالى وطاعته. إخوتي في الله، عنوان المحاضرة قد سبق ذكره، وهو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه. فلنبدأ على بركة الله. فعن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة وازدهم فأوصيها. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فأرفع عليها من واجب، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، وفي رواية: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. أخوتي إن هذا الحديث حديث عظيم جامع شامل لغير الدنيا والآخرة، وهو من جوامع الكلم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بين فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه سيرة هذه الأمة وحفظ قوانيها والالتزام بطاعة الله ورسوله ثلاث امور. عن ابي نهيه الحفاظ بن ساري رضي الله عنه، الحفاظ بن ساري الثاني كنيته ابو نهيه، صحابي كافر اهل الصفه، قال وعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه دليله وليت منها القلوب وغرفت منها العيون. اتصفت هذه الموعظة بثلاث صفات: كونها بليغة، وكونها وجدت منها القلوب، وكونها غرفت منها العيون. والموعظة هي الكلام الذي فيه ترهيب وترهيب، والموعظة هي الكلام الذي فيه ترهيب وترهيب، يكون فيه ترقيق للقلب وتذكير وإيقاظ له مما فيه من الغفلة، ولا يكون ذلك إلا بإخلاص وشفقة من الواحد لمن يعظه. والبليغة والبلاغة من البلغة والتبليغ والإبلاغ. يقول خرجت من كذا فبلغت إلى كذا، يعني وصلت الى المكان المقصود. والبلاغة في الموعظة هي التوصل الى افهام المعاني المقصودة وايصالها الى قلوب السامعين باحسن صورة من الالفاظ وافصحها واحلاها للاسماع واوقعها في القلوب. وقد كانت موعظة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بحق بليغة، فهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، فقد أخطأت في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين باطنا وظاهرا. أما باطنا فقد وجدت منها القلوب أي خافت، وأما ظاهرا فقد ذرفت منها العيون أي دمعت. وقد وصف الله تعالى عباده المؤمنين بوجد القلوب وذرف العيون عند ذكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. والمواعظ تكون بالكلام الذي يرقق القلوب ويؤثر في النفوس، وتكون بالآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تكون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة كما هو حال كثير من الوعار. بل لا يكون الترهيب والترهيب إلا بما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما وعظهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الموعظة، وكانوا رضي الله تعالى عنهم حريصين على كل خير سباقين الى كل خير، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. كأنها موعظة مودع، كيف عرفوا ذلك او كيف استنتجوا ذلك؟ يتفق علماء الحديث ان وقت هذه الموعظة كان بعد عودته صلى الله عليه وآله وسلم بالحجة الوداع، فلعلهم فهموا من موادعته المسلمين بقول صلى الله عليه وسلم خذوا عني، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وكذلك حينما جاء في الطريق وعند غريبهم اجتمع بالناس وخطبهم واوصاهم استمع والطاع وبحال بيت خيرا. ثم لما جاء الى المدينه ذهب صلى الله عليه واله وسلم وسلم على شهداء احد، ثم جمع الناس وخطبهم ووعدهم حتى قالوا لك انه يودع الاموات والاحياء. وفي هذه الخطبة ايضا قال صلى الله عليه وآله وسلم ان عبدا خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعلم ان العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لانه قال فاختار ما عند ربه. او قد يكون حصل في هذه الموعظة ما يشعر بالتوديع ولما فهموا ان اجله صلى الله عليه وسلم قريب طلبوا منه وصية يعتمدون عليها ويعودون عليها. ومن المعلوم ان الوصية التي يكون فيها توديع او فيها ما يشير الى التوديع لا شك انه يهتم بها ويحرص على استيعابها وتعقلها وفهمها. وفي سببهم رضي الله تعالى عنهم للوصية يدل على كمال فضلهم وكمال نبلهم وحرصهم على معرفة الحق والهدى وحرصهم على فحص الوصايا العظيمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودية فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل بالطاعة وإن تأمر عليكم عبد. فدخل هذين الأمرين الأول تقوى الله عز وجل وتقوى الله هي أن يجعل الإنسان بينه وبين غضب الله وتخطيه وعقابه وعذابه وقاية وذلك باتباع أوامره واجتناب نواهيه. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال للسائل هل أخذت طريقا لا شوك؟ قال نعم. قال فصل. قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه وجاوزته. قال ذاك التقوى. أخذ ابن المعتد جواب البليغ وصاغه صياغة معبرة فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واسمع كماش فوق ارض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيرة الا الجبال من قضاء. وعرض طلق ابن حبيب فقال التقوى ان تحفظ طلق على نور من الله ترجو ثواب الله وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه الغاية. اذا كانت الغاية من خلق الخلق هي العبادة فان الغاية من العبادة هي تقوى الله عز وجل. قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من اي ذلك كانت التقوى وصية الله عز وجل للاولين والاخرين من خلقه وكانت التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع امته وكانت التقوى وصية السلف لبعضهم بعض. فالتقوى هي وصية الله للاولين والاخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله وجاء الامر بتقوى الله في ايات كثيره من كتاب الله عز وجل منها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقوله تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقول تعالى وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولي الالباب. وهي وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لجميع امته كما في هذا الحديث وفي سنن الترمذي بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذا رضي الله عنه قال صلى الله وأنزل لمعاد اتق الله حيثما كنت وأسبح السيئة الحسنة تمحها وأسبح السيئة الحسنة تمحها وخالق السبع حسن. وفي مسند الإمام أحمد بسند الحسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أوصيني قال أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. وفي لفظ أوصيك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. والتقوى هي وسيلة الصالحين لباعث الظهر في كل زمان ومكان. أوصى بها الصديق رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب وهو أهل فراش اللون فقالوا اتق الله يا عمر. وأوصى بها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولده عبد الله فقالوا أوصيك بتقوى الله عز وجل فإنه من اتقاه وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجناح قلبك. وأوصى به علي رضي الله تعالى عنه رجلا على سرية فقال له أوصيك بتقوى الله عز وجل الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه وهو يملك الدنيا والآخرة. وأوصى به عمر بن عبد العزيز أحد إخوانه فقال أوصيك بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواحدين بها كثير والعاملين بها قليل جعل الله وإياك من المتقين. وأنا أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين. وتقوى الله عز وجل هي سبب كل خير وفلاح وسعادة في الدنيا والآخرة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحت عليهم بركات من السماء والارض. فتقوى الله عباد الله هي سبب كل خير وفلاح وسعاده في الدنيا والاخره. هذه الوصيه الاولى. والوصيه الثانيه السمع والطاعه. اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وإن تغمر عليكم عبد. فالوصية الأولى هي تقوى الله والوصية الثانية السمع والطاعة. لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين وجعل مقاليد أمور المسلمين يده. السمع والطاعة في ولاة الأمور حصنة من كل فتنة ونجاة من كل شبهة وحرز لمن دخل فيها. وبالسمع والطاعة لولاة الأمور تنتظم معايش المسلمين فتصان ظهورهم وتحمى حدودهم من أعدائهم وتأمن سبلهم وتحقد دماؤهم وتصان أعراضهم وأموالهم وتظهر عبادتهم لله جل وعلا. فأي نعمة بعد هذه النعمة إنها لمن أعظم النعم. والسمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية الله مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقد دل على هذا الأصل العظيم الكتاب والسنة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة ولاة الأمور وهم ثلاثة أمور: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه الحق وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلها من الله عز وجل. فجاء الأمر أطيعوا معادا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يعنعه إلا في الأمور، ما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطلق أطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وذلك إشارة وبيان أن طاعة ولاة الأمور إنما تجب تبعا وليس استقلالا، وإنما هي تبعا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في حدود ما هو معروف، ولا يسمع لهم ويطاع في المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا طاعة في مخلوق في الخالق. ويفهم من ذلك أنه إذا أمر بمعصية فلا يسمع له مطلقا في كل أوامره، بل يسمع له ويطاع مطلقا إلا في المعصية فلا سمع ولا طاعة. قال أحمد: العقيدة التي نقلها عن جميع السلف، وإن أمرك السلطان بأمر فيه إليه معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه. وجاء في السنة أيضا في الطاعة والسمع، وجاء في السنة أيضا الطاعة ونهي الأمور. قول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشفك ومكرهك وأخرة عليك. عليك بالسمع، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشفك ومكرهك وأخرة عليك. قال العلماء كما شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى: معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكره النفوس وغيره مما ليس في معصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم وأثرة عليك، الأثرة الاستهتار والاحتقار في أمور الدنيا. عليكم أي أسمعوا وأطيعوا واستهتروا بالدنيا واختصوا يعني مساحة الدنيا أو بأمور الدنيا، فعليكم أن تسمعوا وتطيعوا. وإن اختصت الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم. وفي حديث طويل عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، في جثمانهم. قال: فقلت يا رسول الله كيف اسمع ان ادركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وان تامر عليكم عبد، وفي روايه عبد حبشي، اجمع العلماء على ان العبد لا تصح ولايته، وان من شرط الخليفه ان يكون حرا، لان العبد منافعه مملوكه لسيده. ويجاب على ما جاء في هذا الحديث، يقال هذا على سبيل الصدق والتقدير، وان كان لا يقع ولا يحصل، وانما هو مبالغه في السمع والطاعه، حتى ولو تامر عبد فعليكم بالسمع والطاعه. وقيل اذا امر الخليفه على قرية او على جماعة فعليهم، اي اذا امره الخليفة على قرية او على جماعة فعليهم ان يسمعوا ويطيعوا، وهذا لا يكون في الولاية العامة والا في الولاية الخاصة. وقيل ان هذا العبد اذا تأمر وطاع
ولو كان خردا مخافة كثارة الفتنة. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فصير اختلافا كثيرا. هذا من دلائل النبوة. فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنه من عاش من أصحابه فإنه سيدرك التفرق والاختلاف الكثير. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار كما جاء في حديث الافتراق. قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال جماعة. وفي روايتهم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بهذا الاختلاف الكثير وهذا الافتراق. فهي فتن كفتح الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض للدنيا. قال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فغير اختلافا كثيرا. متى نقف هذا الاختلاف؟ وقد أدرك بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه الفتنة بفتنة الخوارج والقدرية والروافض وكل ذلك حصل في أواخر أو في آخر أيام الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قالوا وما المخرج من ذلك يا رسول الله؟ هنا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الداء. ذكر الداء فإنه من يعش منكم فبين اختلافا كثيرا. هذا هو الداء. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا الدواء بين لنا المخرج. ولهذا قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وما المخرج من ذلك يا رسول الله؟ فما هو الطريق؟ ما هو طريق النجاح وطريق السلامة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أعض عليها النواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي هذا الحديث فإن كل بدعة ضلالة. هذا هو السبيل الوحيد وهذا هو طريق النجاة عند الاختلاف وهو التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه وما كان عليه خلفاؤه الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. عليكم بسنتي. السنة في هذا الحديث ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عقيدة ومنهجا وسلوكا. السنة في اللغة هي الطريقة وسواء كانت محمودة أو مذمومة كما قال صلى الله عليه وآله وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجر وخير من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وجرها ووجر من عمل بها إلى يوم القيامة. السنة تطلق على اللغة سواء كانت محمودة أو مذمومة واصطلاحا لها عدة إطلاقات. فهي تطلق عند الفقهاء على ما دون الفرض يقال على فرض هذه السنة. وعند الأصوليين السنة هي المصدر الثاني من مسار التشريع من مسار التشريع. وعند أهل القصر تطلق السنة على كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم على كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. ولهذا يقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام: سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية. السنة تطلق عند الاستقرار ولكن في هذا الحديث الذي نحن بصدده السنة معناها ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي شاملة لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء ليس علق به في الصلاة او العبادات او الاداب، وهذا هو اوسع معاني السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وقد وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالراشدين، والراشد ضد الغاوي، ووصفهم بالمهتدين، والمهتدي ضد الضال، هم اهل رشد واهل هداية رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: السنة هي الطريقة. فكأنه قال صلى الله عليه وسلم: ألزم طريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين، وقد كانت طريقتهم هي نفس طريقته صلى الله عليه وسلم، لكنهم اشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء. ولهذا نلاحظ في هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي عرضت عليها بالنواجذ، لم يقل عرضت عليهما بالنواجذ، لنعلم اخوتا ان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما كان عليه الصحابة، وما كان عليه الصحابة هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فطريقتهم هي نفس طريقته صلى الله عليه وسلم، لكنهم اشد الناس حرصا عليها وعملا بها في كل شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي اياكم ومحدثات الامور فان كل محدث بدعه، ثم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعد عرضت علي بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور. فقد تعرفوا السنه وما يقابلها من البدعه، لا يقابلها من البدعه. ولهذا يقال المتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من اهل السنة، ومن خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانحرف عن منهاجه صلوات رب سلامه عليه فهو من اهل البدعة. فأهل السنة سموا بأهل السنة لتمسكهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل البدع والأهواء فإنهم طارة ينسبون إلى بدعهم كالروافض والخوارج والروافض، وطارة ينسبون إلى أئمتهم كالجهمية ويعني كالجهمية والأشاعرة ويعني السخاوية المتصوفة ويعني الحدادية في زماننا هذا، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء أهل البدع والأهواء فهم ينسبون طارة لبدعهم وطارة ينسبون لأئمتهم، أما أهل السنة لا ينسبون إلا إلى سنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن يستغيث الأشياء. معنى ذلك أنه لا يمكن لنا أن نعرف أي بدعة إلا إذا عرفنا السنة، ولا يمكن لنا أن نعرف المعصية إلا إذا عرفنا الطاعة، ولا يمكن لنا أن نعرف الشرك إلا إذا عرفنا التوحيد. وهذا ما يعني سيدنا عز وجل، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي صلى لها. فمن يكفر بالطاغوت ثم ذكر الجمال بالله عز وجل. وكذلك في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم السنة والتمسك بالسنة وفي مقابل السنة البدعة، فهو رغب ورغب، رغب في الابتلاء ورغب من الابتلاء والوقوع في متلازمة الأمور. وقوله صلى الله عليه وسلم: إياكم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضت عليها بالنواجذ. النواجذ جمع ناجذة وهي الأغراض، والعرض كناية عن شدة ملازمة السنة والتمسك بها، فإن من أراد أن يأخذ شيئا أخذا كريما يأخذه بالنواجذ كأغراضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فهذا تحذير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمو تحذير من محدثات الامور والبدع البدعة امرها خطير وليست سهلة ولا يسيرة ولا حين امرها كما يتوهمه الكثير من الناس فهي في الكفر والنفاق وهي احب الى ابليس من المعصية لان المعصية تاب بها اما البدعة لا يتاب منها صاحب المعصية يعلم انها معصية فانه يتوب الى الله عز وجل اما صاحب البدعة فهو يعتقد ان طاعة يتقرب من اجل الله عز وجل ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى البدعة احب الى ابليس من المعصية لان المعصية يتاب منها لا احد يتقرب من معصية الله عز وجل اما البدعة فقل ما يتوب صاحبها لانه يعتقد انها قربة ويعتقد انها طاعة تقرب الى الله عز وجل ولهذا عباد الله عندما يقوم اهل العلم في عصف من الاعصار بتحليل الناس من البدع فالاختلاف في مراتبها وتنوع درجاتها فانهم يفعلون ذلك متاثرين برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز بحال من الاحوال ان ينتقص قولهم او ان يهون من امرهم او ان يستهان بجهدهم كما يفعل بعض الناس طامين ان الكلام في البدع امر قد انطوى بساطه وذهب اوانه ومضى زمانه وهذا امر من الاحتراق بما كان عليه فان النبي صلى الله عليه واله وسلم بين ان البدع ستنتشر وانها تزداد في دنيا الناس وانه لا مرجع لهم الى عزتهم وكرامتهم ولا نجاة لهم مما هم فيه الا دعوا الحديث الى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم فان كل بدعة ضلالة فهذه توكيدات متتاليات يؤكد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا يؤمن في البدع المستحسن او امر محمود او شيء مقبول بل ان كل البدع ضلالات وانحرافات ومخالفات لا يجوز التساهل بها ولا التهاون بامرها وهذا ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالسند الصحيح واللفظ الصريح قال كل بدعة ضلالة وان راها الناس حسنة لا يرى في الاسلام بدعة حسنة فكل بدعة ضلالة قال الامام الشاطبي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث محمول عند العلماء على عمومه لا يستثنى منه شيء البتة وليس فيها ما هو حد قتلى واما ما وقع في كلام السلف وهنا اذكر اخوتي في الله ما قاله مالك رحمه الله تعالى من اجتمع في الاسلام بن حسن يرى حسنه فقد زعم ان محمدا خان رساله فان الله تعالى يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ويقول رحمه الله تعالى ولا يسعى اهل الامه الا بما اعترف به اولها لهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالقول العقيق واعلموا اخوتي في الله ان الاثبات توقيفيه ان الاصل في العباده المنع حتى يثبت الدليل حتى يجد الدليل من كتاب الله او من سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لهذا قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه كل عبادة لم يتعبدها اصحاب رسول الله فلا تعبدوها اي لا تتعبدوا بها واما ما وقع في كلام السلف الصالح من استحسان بعض البدع فانما ذلك من البدع اللغوية لا الشرعية ان نعرف البدع اللغوية البدع اللغوية مذمومة، أما البدعة الشرعية فهي مذمومة. نعم، وذلك كقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه. فقال نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح. وللأسف الشديد أن الأهواء والبدعة يحتجون بهذا الحديث على تحكيم البدعة، فيقولون البدعة تنقسم إلى قسمين، هناك منها حسنة وهناك منها سيئة. تقول لا يوجد في الإسلام منها حسنة، فكل البدعة سيئة، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بدعة ضلالة. فكلمة كل تفيد العموم والشمول، لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة، فكل البدع ضلالات وانحرافات. وقول عمر رضي الله تعالى عنه:
ما بينتم وقدمتم في ميزان حسناتكم. يا شيخ ان شاء الله هل نترجم الان ثم تكون بعض الاسئله؟
نترجم ان شاء الله تعالى.
طيب ابقى معنا ان شاء الله.
ثم بعد ذلك نلتقي للتفكير والاجابه عنها اذا كان فيها اسئله.
طيب ابقى معنا ان شاء الله قبل الهاتف.
كلامكم
جيد. جزاكم الله.